السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بدأنا في شرح باب جديد من أبواب كتاب اللباس، وهو قوله رحمه الله تعالى: ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما. وذكرنا في مقدمة لهذا الباب أن هذا النوع من اللباس يحرم من أجل قماشه، فبعد أن رأينا ما يحرم من اللباس من أجل كونه تحت الكعبين أو تحت الحد المأذون به حتى يعم الكلام الرجال والنساء، لأن لو قلنا إلى الكعبين ما دخل النساء، يدخل فقط الرجال، لكن إذا قلنا إسبال الثوب أسفل الحد المأذون به شرعا دخل النساء أيضا، فلهن حد لا يجوز لهن تجاوزه. والأمر الثاني، ما يحرم من اللباس من أجل كونه لا يستر العورة أو يصفها أو يشف عنها، هذا الذي أطلنا فيه الحديث. والآن ما يحرم من اللباس من أجل قماشه. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر نوعا واحدا ألا وهو الحرير، ومن باب الفائدة أننا نذكر نوعا آخر لم يذكره رحمه الله، مع أنه مما يلبس أيضا ويحرم على المسلم والمسلمة لباسه، وهذا ما جعلنا نقول إن الذي يحرم من اللباس من أجل قماشه نوعان. أما النوع الأول فهو اللباس المصنوع من الجلود المحرمة أو المحرم اقتناؤها. فما هي الجلود التي يحرم على المسلم اقتناؤها واستعمالها ولبسها؟ نوعان، نظرا إلى الحيوان الذي تؤخذ منه هذه الجلود. فالحيوان إما أن يكون مأكول اللحم أو يكون غير مأكول اللحم، فالمأكول اللحم هو الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يحل لمسلم أن يحرم شيئا من الحيوان إلا بنص. هذا المأكول باللحم، مأكول اللحم إن ذبح الذبحة الشرعية فهذا جلوده مباحة باتفاق الفقهاء، والله كما ذكرنا امتن بها على عباده المؤمنين فقال: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. لماذا؟ لأن مجرد الذكاة تطهير للجلد، بمجرد الذبح يطهر اللحم، فكيف لا يطهر الجلد؟ لذلك يسمى الذبح ذكاة، يسمى ذكاة وهو التطهير. أما إن كان هذا المأكول اللحم لم يذك الذكاة الشرعية، ولاحظ كلمة لم يذك الذكاة الشرعية، هذه كلها قيود، لأن الذكاة الشرعية لها صفة معينة رأينا تفصيلها في سورة المائدة. وقد يذبح الإنسان ذبحا غير شرعي كالذي سميناه بالنقيخة، الذي يذبح من وراء العنق، فهذا ذبح غير شرعي باتفاق الفقهاء، لأن إذا ذبح من خلف يمس النخاع، لذلك سميت بالنخيعة، يمس النخاع فتموت الشاة قبل أن يصل السكين إلى المريء والأوداج التي يذبح بها. لاحظ كل شيء له ذكاة شرعية. قد الإنسان يجي يذبح شاة ومع ذلك نسميها ميتة، لماذا؟ لأن الذابح غير مسلم، لاحظ، ومع أنه ذبح ذكاة تمسح ذكاة غير شرعية لأنه غير مسلم، لأنه مشرك. وذبائح أهل الكتاب جائزة إذا لم يهل بها لغير الله. لاحظ، إذا مأكول اللحم لابد أن يذكر ذكاة الشرعية، فإذا ذكي الذكاة الشرعية فجلده طاهر يجوز لبسه وغير ذلك. إن لم يذكر ذكاة الشرعية بأن كان ميتة فهنا لا يحل جلده إلا بدباغه، لحديث ابن عباس الذي رأيناه إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ يسمى إهابا، أيما إهاب دبغ فقد طهر. مفهوم المخالفة أنه كان نجسا قبل الدباغ. ورأينا حديث ميمونة عندما مر بشاة لميمونة رآها النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، فقال هل انتفعتم بإهابها أي بجلدها؟ قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها ميتة لا يحل، لا تحل لنا الميتة. فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وهذا حمل الحديث، هذا لاحظ حمل هذا الحديث والذي قبله على ميتة مأكول اللحم هو مذهب جمهور السلف، هو قول إسحاق بن راهويه والأوزاعي وابن المبنين. علاش يمكن واحد يجي يقول لك أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ عموم عام في جلد ما يؤكل وما لا يؤكل، لكن السلف حملوا هذا الحديث، جمهور السلف حملوا هذا الحديث على مأكول اللحم. أي لماذا؟ سبب ورود الحديث يبين لنا. علاش دائما نقول للإخوة كي تقرأ الحديث حاول ترجع لرواية الأصلية من الكتاب حتى تعلم سبب ورود هذا الحديث، هو يوضح لك كثيرا من الأشياء التي قد تؤثر في الفهم أو عدم الفهم. فأنت لو تجيب لك حديث أيما إهاب دبر فقد طاهر هل انتفعتم بإهابها دون سبب الورود، تعمم الحكم تقول ما لا أيما إهاب دبر فقد طاهر عام في كل دب في كل أديم في كل إهاب، سواء إهاب مأكل اللحم أو غير مأكل، لكن سبب الورود يخصص هنا، يخصص لك أن هذا الأمر متعلق بمأكول اللحم. قلنا هذا قول النضر بن شمي، قول إسحاق بن راهويه، قول ابن المبارك، قول الثوري رحمه الله، قول أبي ثور، يقول ابن عبد البر وهو قول عامة أصحاب الحديث، قول عامة أصحاب الحديث، وهذا يعزوه إليهم النووي في مجموع شرح المهذب وابن قدامة في المغني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. بيّنوا أن هذا الحديث خاص بمأكول اللحم. إذن بقي علينا ماذا؟ غير مأكول اللحم. إذن مأكول اللحم اشترطوا له مأكول اللحم ألبس جلده مباشرة إذا دكي، إذا لم يذكى لابد من دباغ إهابه باش تلبسه تنتفع به، وهذا قلنا يحدث كثيرا، ولازم تروح تعرف شو مأكول اللحم قبل، شو مأكول اللحم لازم تعرف شو غير مأكول اللحم. أعرف غير مأكول اللحم فما عداه فكله، مفهوم؟ قد يسألك سؤال واحد يقول لك السلام عليكم ما حكم لبس جل أو لبس سترة، سترة هي ما يسمى بالجاكيت، هذا ما حكم لبس سترة أو حذاء مصنوع من جلد التمساح؟ شو يكون الجواب؟ مفهوم؟ شو يكون الجواب؟ لازم ترجع الآن وين؟ مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فإذا عرفت بالتمساح يؤكل وكله توحدك على كل حال، مفهوم؟ ربما، والصواب أنه يؤكل عادي، كله تمساح يؤكل ويأكل، كله قبل ما يأكلك. كله قبل ما يأكلك. الزرافة مثلا بعض الفقهاء يحرم الزرافة. لا انت لو كنت بتتبع الفقهاء تصيب وتحرم الزرافة اعتمادا على أحاديث ضعيفة موضوع. قلت الزرافة ذات ناب ومتولدة من غير مأكول اللحم، هذا كلام لا أساس له من الصحة. الزرافة مخلوق مستقل خلقه الله، موش متولد من غير مأكول اللحم، وليس صحيح لها ناب، لكن احنا مش كل ناب، كل ذي ناب يحرم. كل ذي ناب من السباع يفترس به، يفترس به يعني يفترس، هذا هو المحرم، عنده ناب ويفترس به. كما أنه ليس كل ذي مخلب من الطيور محرم، وإلا الدجاج له مخلب والحمام له مخلب وهو حلال. إذن شو المقصود كل ذي مخلب؟ أي الجوارح تفترس بها تقتل بها، هذا المحرم. فأنت تعرف شو غير مأكل اللحم، وهو كل ذي ناب من السباع، يدخل الأسد والنمر والفهد والقط والسنور والكلب، مفهوم؟ كل ذي مخلب من الطيور كالعقاب والبازي والصقر والنسر وغيره، كذلك ما أمرنا بقتله كالغراب ما نهينا عن قتله كالغراب، وأمرنا بقتله وش قلت؟ أمرنا ولا نهينا؟ ما أمرنا بقتله كالغراب والحيات، هذا ما أمرنا بقتلها، ولما أمرنا بقتلها يعني أمرنا بإهدارها، لا قيمة لها في الشرع. ما نهينا عن قتله كالضفدع والهدهد، هذا لا يجوز أكله، مفهوم؟ الضفدع لا يجوز أكله، مفهوم؟ الضفدع والهدهد، وكل نص جاء بالنهي عن قتل هذا الحيوان. الحمر الأهلية، الحمر الأهلية المقصود بها البغال والحمير، لا يحل أكلها، بخلاف الحمر الوحشية يجوز أكلها، الزابر هذا يجوز أكله، لكن الحمار الأهلي والبغل هذا لا يجوز أكله. إذا أنت لما تعرف الخنزير معروف، معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، تضع هذه الأمور التي يحرم علينا أكلها، جلدها لا يحل، هل يحل لبسه أو لا؟ هل يحل لبس جلدها أو لا؟ فهذا الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يحل لبس جلودها، لا يحل لبس جلودها والجلوس عليها. شوف لبسه والجلوس عليه، مفهوم؟ سنأتي في أحاديث تبين أنه لا يحل افتراشها، ما تجلسش عليها، مفهوم؟ كذلك الحرير عندما نتحدث عنه لا يجوز لبسه ولا يجوز الجلوس عليه أيضا، حتى الجلوس عليه لا يحل. إذن قلنا الصواب من أقوال أهل العلم أن الحيوان غير مأكول اللحم لا يحل لبس جلوده، كجلد الأسد وجلد النمر خاصة، خاصة ترون النبي عليه الصلاة والسلام سيخص النمر بالذكر، لماذا؟ لأن جلده فيه مدعاة إلى الجلوس عليه، لأن جلده أجمل جلود السباع، لأنه خصه بالذكر من أجل هذا، مفهوم؟ أما جلد الأسد وجلد الفهد جلد هذه أمور ربما إنسان يلجأ إليه للضرورة، لكن النمر جلده زينة في نفسه، فمعنى فربما الإنسان يتخذه مركبا أو يتخذه ملبسا، فليعلم أنه محرم الأكل فيحرم جلده أيضا، لا يجوز لنا لبسه، كالنمر والفهد والخنزير والحمر الأهلية ونحو ذلك، ولو ذكيت هو لا تستطيع أن تذكيها، على كل حال كالأسد والنمر هذه لا تستطيع أن تذكيها إلا إذا أصبتها بسهم ثم لحقت عليها قبل أن تخرج أنفاسها فهنا تذكيها. واحد يقول لك مش نحللها، لا، ولو ذكيت ولو ذبحتها لا تحل، ولو ذبحت الحمار ولو ذبحت البغلة ولو ذبحت الضفدع، خايف تذبح الضفدع بعدين بحثوا عن الهدورة شكون يديها، تعال الضفدع شكون يديها، هذه مسألة مهمة. فهذا الأمور هذه لا يحل أكلها ولو ذكيت، كما أنه لا يحل لبس جلودها ولو ذكيت، لأنها لا تحلها الذكاء، لا تحل لحمها، فكيف تحل جلدها؟ مفهوم؟ وفي هذا أحاديث كثيرة جدا، منها ما رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي رحمة الله عليهم جميعا والحاكم وصححه ووفقه الذهبي وصححه أيضا النووي والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، لفظ عام، نهى عن جلود السباع. جلود السباع قلنا السباع بدءا، احنا عندنا في العامية يخصصون السبع بالأسد، وهذا لا، السبع عام، سواء كان أسدا أو كان نمرا أو فهدا أو كلبا أو سنورا، سنور يعني القط البري، أو قطا أهليا لا يحل اقتناؤها، نهى عن جلود السباع. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، عن المياثر الحمر والقصي. القصي ثياب من الشام أو مصر، تأتي هذه الثياب من الشام أو مصر، فيها حرير، فيها جزء عظيم من الحرير، هذه تسمى القصي، مفهوم؟ جمع قصي والمفرد قصية. أما المياثر فهي على قول هي جلود السباع، المياثر هي جلود السباع على قول، على قول كثير من السلف كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه رحمه الله. إذا لاحظ، نهى عن جلود السباع، نهانا عن المياثر، تقول على قول جلود السباع. وروى أبو داود عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار، لا تركب الخز ولا النمار. أما الخز فيطلق ويراد به الحرير الصرف، انتبه لأخذ شيء راح يأثر على مسائل فقهية، الرجال إنسان يجمع كل شيء ثم يعطي الحكم. الخز يطلق، ويطلق على الحرير الصرف يعني خالص، قد يطلق، ويطلق أيضا على الحرير، على الثوب من كتان أو صوف ونسج بالحرير، يعني ينسج بالحرير، يعني يرقعوه باش بالحرير، يضربون كما نقول احنا السدى، الثوب قسمه قسمين، سدى ولحمة، فهم؟ هذا لحمة اللي تشوفه في الوسط والظهر، هذا لحمة، والذي على الأطراف يسموه سدى، يجعلون سداه من الحرير، تبهنا. إذن يطلق الخز ويراد به الحرير الصرف الخالص، ويطلق ويراد به ما خالطه حرير. هنا لا تركب الخز يقصد الحرير الصرف، لا تركب الحرير الخز ولا النمار، النمار جمع نمر، تجمع على نمار وأنمار ونمور، عندها أنواع من الجمع. لاحظ ثلث أحاديث، نهى عن جلود السباع، نهى عن المياثر، لا تركب الخز ولا النمار. إذا نهانا عن ركوب الجلد تاع النمر، فكيف بلبسه؟ من باب أولى. وروى أبو داود أيضا، شوف الأحاديث ما أكثرها، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها نمر، فيها جلد نمر، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، يعني ولو كانت القافلة كلها على غاية الصلاح وفيهم واحد لابس جلد نمر أو راكب على جلد نمر، لا تصحب الملائكة تلك الرفقة، فحكمها حكم الكلب، حكمها حكم الكلب، لو كان الناس كلهم صالحون ومعهم إنسان مقتن لكلب، لا ليس بكلب صيد ولا زرع ولا ماشية، فهذا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس أو جلد نمر وغير ذلك. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في علة تحريم جلود السباع والجلوس عليها، فقال طائفة منهم: علة ذلك، وهذا قاله داود الظاهري وأبو حنيفة وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة والشافعي، قالوا: علة النهي أنها مراكب أهل الخيلاء، مراكب أهل الفخر والخيلاء، ولأنها زي الأعاجم، يعني لا يركب جلد النمر، لا يجلس على جلد النمر، لا يلبس جلد النمر إلا أصحاب الفخر والخيلاء والأعاجم، و هذا قالوه بناء على أصلهم أن الدباغ يطهر كل شيء، حتى غير مأكول اللحم. مذهبهم أن الدباغ يطهر جلد غير مأكول اللحم أيضا، فهم عندهم هذا المذهب. حملوا العلة على علة معنوية ليست حسية، قالوا باللي مشي لجكي ناجسة، ولكن من أجل أنها زي الأعاجم وأنها مراكب أهل الخيل وأهل الخيلاء والفخر. أما جمهور العلماء، أكثر العلماء من السلف والخلف، يعني أكثرهم، قالوا العلة أنها نجسة وأن جلدها لا يقبل الدباغ بحال. قالوا جلودها نجسة ولا تقبل الدباغ، لا يطهرها الدباغ ولا يفعل فيها شيئا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وهو يتحدث عن حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ده يتكلم عنه، فقال: الخطاب الوارد في ذلك إنما خرج على شاة ماتت لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه، دخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه، وما لم يؤكل لحمه فداخل في عموم تحريم الميتة، فداخل في عموم تحريم الميتة. هذا الذي رجحه كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، في الفتاوى الكبرى وفي شرح العمدة في كتبه جميعها، وقال: إن الدباغ كالذكاة، فيطهر ما تطهر، فيطهر ما تطهره الذكاة. الدباغ يطهر ما تطهره الذكاة، إذا كان الذبح يطهر الحيوان فالذكاة، فالدباغ يطهر الجلد، إذا كانت الذكاة لا تطهر الحيوان فالدباغ لا يطهر الجلد. وقد كرر هذا في هذه المواطن كثيرا. لكن يمكن أن يقال، مش نقول، يمكن أن يقال والله تعالى أعلم، أن العلة علة نهينا عن جلود السباع للأمرين معا، ولما لا، أنها مراكب أهل الفخر والخيلاء، مرازي الأعاجم، زيد في الوقت نفسه أنها نجسة، نأخذ بالقولين معا. لذلك استمع ماذا قال، شوش يقول ابن القيم رحمه الله طبيب النفوس، وش يقول في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 21، اسمع أهل العلم ماذا يقول. يقول الرجاء استماع جيدا لكلامه، قال: لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن، نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن، وهذه قاعدة مضطردة. الإنسان الذي لا يطهر نفسه يبقى دائما ناجس، وش تسيبه كده يصير، ما تسيبه ناجس في العقل، تسيبه ناجس في القلب، ناجس في المبدأ، ما عنده حتى مبدأ، علاش لا يطهر نفسه؟ يبقى جنوبا مثلا، لا يستنجي من بول ولا من شيء، هذا ما الذي ستجنيه من مجالسته؟ ستراه نجس الفكر، نجس القلب والعياذ بالله، تسيبه إنسان خبيث في الباطن. والعكس، الإنسان الحريص على النظافة، الحريص على الطهارة، فهذا تراه طاهر القلب في العموم، في أغلب أحيانه تراه طاهرا. لذلك الطهارة تزيد في الإيمان. متذكرين أن هذا الحكم قد رأيناه في كتاب الطهارة، كنا قديما نظن أنه يعني تجربة خاصة، كي تحس بنفسك مثلا مشتت الذهن، مشتت الفكر، كما نقول احنا ضعفة الهمة، يحدث لك هذا ولا لا؟ تحس بلي نفسك مشتت، شوف اذهب واغتسل. طبعا انتم شي تغتسل تلبس لبسة تاعك، هدرت والو، لا، نظف حالك جيدا، رتب امورك واغتسل، بإذن الله تعالى ستجد نفسك في قمة الهمة، إيمان زاد والهمة زاد وغير ذلك. كنت أظن أن هذه تجربة خاصة، فإذا بي أجدها في الجزء الخامس في من زاد المعاد، أنها وصية الإمام الشافعي بإكثار من الغسل، فإنه يزيد في الإيمان، يزيد الإيمان الغسل لأنه قربة، حتى الدير مستحب عليكم السلام. إذن هذا أمر، نجاسة الظاهر تؤثر على نجاسة الباطن. ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. فهم هذا بدأ يتكلم عليك قوله تعالى: وثيابك فطهر. وش هو الظاهر؟ ثيابك فطهر، طهر. عباس بن عباس يروى عنه أنه قال ونفسك فطهر، ثيابك أي نفسك فطهر. ابن القيم قال لا تعارض فهم، لأن طهارة الثوب طهارة الظاهر، جيب طهارة الباطن وهي طهارة النفس. أذكر جيدا أنه بهذا الصدد أتى بهذه الفائدة. قال والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، بين القلوب والثياب مناسبة ظاهرة وباطنة، لذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله. تخيل هذا الحق، كنت شوف روحك اليوم لابس أسود، تخرج غدوة تخرج غدوة خلاص تأثر هذاك اللباس الذي تراه، لكن لو ترى نفسك لابس أبيض جيني مباشرة تكسر على راسك تقول وش معنى شفت روحي لابس أبيض أو لابس أخضر، صح ولا لا؟ اللباس يؤثر، يؤثر في القلوب. قال ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها، حتى إن ثوب البر لا يعرف من ثوب الفاجر. تدخل دار تشوف ثوبين معلقين تعرف هذا تفلان هذا تفلان، ثوب البر يعرف من ثوب الفاجر. هذا كلام رائع فيه يعني استقراء عام للشريعة الإسلامية. وهنا تنبيه قبل أن أنتقل إلى الحديث عن شو اسمه الحرير، تنبيه يذكر بعض الفقهاء، وهذا كنا قد أشرنا إليه في تفسير سورة البقرة، يذكر بعض الفقهاء كالحسن البصري وابن خويز من المالكية وعليه أكثر المالكية على كل حال، جواز الخرز بشعر الخنزير. الخرز يعني صنع النعال، تصنع تخيطها بشعر الخنزير، قالوا لأنه أمتن وأصلب، وكذلك السترات مش يتخيط بالجلد، لا الشعر على الخنزير تخيط به. هذا ذكره بعض الفقهاء، ودائما تسيبونا نركز على ذكر الخلاف في مسائل مثل هذه، حتى الإنسان إذا أنكر على المخالف يحسن الإنكار بأدب، ما ينكرش بشدة ويكون مطلع، تقول بارك الله فيك أنا أعلم أنك لا شك تأخذ دربك، أنك آخذ بأقوال بعض الفقهاء، ولكن لا دليل لهم على ذلك، ليس لهم دليل على ذلك إلا قولهم إن شعره لا تحله الحياة، يعني إنما نجس الخنزير من أجل ما يحله الحياة، أما شعره فلا تحله الحياة. نعطيك مثال، أعطيك مثالا، مثلا تمر بأرض أنت تعلم أنهم يسقونها بماء نجس، ماء نجس، ثم أخرجت الأرض وشي نجستها بركاتها، أخرجت الأرض الخيرات، تأكل لما تأكل تأكل عادي مفهوم، تأكل هذا باتفاق العلماء ما فيش مشكل، مع أنها سقيت بنجس مفهوم. لماذا؟ هذه يسموها يعني يقول لك النجاسة تتعلق بالحياة التي هي حياة روح، حياة فيها روح مش حياة نمو. ألا ترى أن كما يقول لك الأمور هذه النباتات تنمو لما تنمو ونصفها بأنها حية، هذا النبات راه حي وإذا مات نقول هذا النبات ميت، هل فيه روح؟ جاوب لا، هذه حياة نمو لا تحلها الحياة، وكاين حياة روح تحلها الحياة. يقول لك هما يقول لك باللي النجس الذي يموت يصير نجسا هو ما حلته حياة الروح لا حياة النمو، شعر الخنزير حلته حياة النمو ليس حياة الدم حياة الروح مفهوم. هذا وجه قولهم، إنسان لازم يعرف وجه قولهم حتى يحسن الظن بهم وبعلمهم، إنسان هذا قول قوي. خالفهم جمهور العلماء، جمهور العلماء خالفوهم، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن شعبة قال سألت الحكم وحمادة بن سلمة عن شعر الخنزير يعمل به فكرهاه وقلنا الكراهية عند السلف معناها التحريم. وروى البيهقي في السنن الكبرى كراهته عن ابن سيرين أيضا. وجاء في أعلام الموقعين لابن القيم قال: سئل الإمام أحمد عن شعر الخنزير قال: لا يعجبني. قال ابن القيم: وهذا على التحريم، أي أكثر العلماء على تحريم استعمال شعر الخنزير في الخرز. والخرز هو الخياطة به، خياطة الجلد به. لماذا؟ لأنه صلب. هذا النوع الأول مما حرم من أجل قماشه، جلد الميتة التي لم جلد الميتة التي لا تدبر من مأكول اللحم، وجلد غير مأكول اللحم مطلقا لا يحل لبسه ولا جلوس عليه. النوع الثاني الحرير، لذلك قال رحمه الله: ترهيب الرجال من لبسهم الحريرة وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب، وترغيب النساء في تركهما. كم من مسألة هنا؟ ثلاث مسائل: ترهيب الرجال من لبس الحرير والجلوس عليه. من أين أتى بالجلوس عليه؟ احنا وش نعرف أن المحرم من الحرير شو؟ لبسه. الجواب: يدل على تحريم الجلوس على الحرير أمران، نصوص ستأتي: لا تلبسوا الحرير ولا تجلسوا عليه. إذن في نصوص صريحة. ولو لم يأتي هذا النص، اعلم أن في اللغة العربية يطلق اللبس على الجلوس أيضا. اللبس في اللغة يطلق على الجلوس. متذكرين في حديث السيرة لما كنا نتحدث عن أحداث العام الثامن فيما أذكر، أحداث العام التاسع، النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، متذكرين، وجلس في سدة، فجاء عمر بن الخطاب وش قال؟ فرأيت على ظهره أثر الحصير لكثرة لبسه. علاش كان شو حرير؟ قلت الحصير عسوني تعيشوا. قال علي: رأيت على ظهره، في ظهر أثر الحصير لكثرة لبسه، أو في رواية كثرة ما لبسه. شو معنى لبسه؟ شو هذا يلبس الحصير؟ أي كان جالسا عليه متكئا عليه. هذا في شرح الحديث، كلهم يذكرون أن اللبس يطلق على الجلوس أيضا. إذن لما يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا تجلسوا عليه، يكون صرحنا بالأمرين. لو قال لا تلبسوا الحرير، يكون إنها عن الأمرين معا، عن الجلوس عليه وعن لبسه. هذه المسألة الأولى، ترهيب الرجال من لبس الحرير والجلوس عليه. المسألة الثانية هي تحريم الذهب على الرجال، والمسألة الثالثة ترغيب النساء في ترك الحرير والذهب. ترغيب النساء في ترك الحرير والذهب، أقول ترغيبا فقط يعني استحبابا، سيأتي الحديث عن ذلك. أما الحرير فهو قماش معروف يصنع من ما يؤخذ من دودة تسمى بدودة القز، حتى الحرير صار يسمى قزا، وله أسماء كثيرة، منها ما هو عربي منها ما هو معرب. عربي لفظة عربية في الأصل، والمعرب لفظة أعجمية في الأصل دخلت في اللسان العربي صارت عربية يسموها معربة، مفهوم؟ تدخل في الألفاظ العربية لكنها ليست أصلية ولكنها معربة. من هذه الأسماء بعد الحرير، هذا اسمه المعروف، من أسمائه الإبريسن بحسب الأنواع، له أنواع الحرير: إبريسن بفتح السين أو بكسر السين أو ضمها، إبريسن بفتح السين أو ضمها إبريسن. والاستبرق من أسمائه الاستبرق معروف ذكر في القرآن. والخز يطلق على الثوب الخالص من حرير أو ما خلطه حرير يطلق. والديباج وهو ما غلظ من الحرير، حرير غليظ. شوف العرب تفرق فرق الشيء عن غيره لأدنى فرق. والسندس أيضا نوع من أنواع الحرير، والقز والدمقس، مش دمشق، الدمقس. ربما وجدتها في آثار عن الصحابة وفي أشعار عن العرب، إنسان يفهم ما أنها المقصود بها الحرير. إذا تحدثنا عن الحرير فأي شيء سنتحدث عنه؟ هل سنأتي بالأحاديث المحرمة له؟ أقول هذا تحصيل حاصل، نعرف أن الحرير محرم، لكن إذا تحدثنا عن الحرير فإننا نتحدث عن ثلاثة أشياء. أولا نتحدث عن تحريمه، ثانيا نتحدث عن علة تحريمه، لماذا حرم، ثالثا نتحدث عن الحالات التي يجوز فيها لبس الحرير. هم أما المسألة الأولى والمبحث الأول وهو تحريم الحرير، فهذا أمر قد أجمع عليه علماء الإسلام، أجمع عليه العلماء المسلمون أن الحرير محرم على الرجال جائز للنساء، لما سيأتي ذكره من النصوص. ذكر رحمه الله 14 حديثا في تحريم الحرير على الرجال وجوازه للنساء. فنقل ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن قدامة في المغني، والحافظ ابن حجر في الفتح، والنووي في شرح صحيح مسلم، إجماع العلماء على تحريمه. يعني هؤلاء أهل الاستقراء، أهل البحث، أهل التنقيب، نقلوا ذلك. نعم، حتى لا أخفي عنك شيئا، ستقرأ في بعض الكتب عن بعض العلماء ولا يسمون، لا يسمون، نقل عن بعضهم هكذا، بعض العلماء قالوا بجوازه على للرجال، وهذا في الحقيقة مردود، قلت لما سيأتي ذكره من 14 حديثا تحرم الحرير على الرجال. يعني لو جاءنا أبو بكر الصديق الآن وقال أن الحرير جائز للرجال قلوا له لا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظنا عنه 14 حديثا تحرم الحرير على الرجال، فلا يقبل قول قائل. لأن في عصر اتباع الرخص، في عصر اتباع هذه الزلات والأخطاء، هكذا سبحان الله، الناس هكذا تبقى تنتظر أدنى قول فيتشبثون به، فجعل هذا الخلاف فتنة لهم، فما جعل هذا الخلاف فتنة لهم. فالصواب أن الإنسان يتبع الوحي ولا يتبع من يجوز عليه الخطأ والصواب أيا كان. فنحن لا نعلم هذا الذي نقل عنه إباحة الحرير للرجال، لكن نحسن الظن به أيا كان، نحسن الظن. مش نقول إنما ظن من ظن أن الحرير جائز للرجال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه لبسه وأن الصحابة لبسوه. إحنا شو نقوله؟ هذا أمر لا ينكره أحد. تنكر بالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير؟ لا ننكر. تنكر عن الصحابة أنهم لبسوا الحرير؟ نقول لا. كما لا ننكر أن الصحابة شربوا الخمر. إذن فهذا أمر قد كان جائزا في صدر الإسلام ثم حرم. يعني غاية ما في الأمر أن هذا القائل ربما لم يعلم بأن هذا الأمر قد كان في صدر الإسلام، وسأذكر لك الدليل القاطع على ما أقوله. فنقول لبس الحرير كشرب الخمر منسوخ في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، الخمر حرمت في العام 9 على الصحيح، زيدك قلت وكذلك الحرير حرم في العام 9، عام الوفود، حيث كان يفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابقى معي ونعيش لقطات من هذا العام. روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، سرق أي طرف قماش من حرير. وفي رواية أخرى للشيخين عن أنس قال إن الذي أهداها له من، ذكروا أحداث العام 9 لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، مر بدومة الجندل ودومة الجندل عليها شكون؟ أكيدر. أكيدر دومة الجندل مر عليه وعاهده وصالحه. ماذا فعل أكيدر لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير. إذن هذا في العام التاسع. لاحظ قال: فجعل الناس يتداولونها بينهم ويلمسونه بأيديهم، يلمسون الحرير بأيديهم. الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر وهم يلمسون ثوبه هذا الذي هو من حرير. قال: ويعجبون من حسنها ولينها، حسنها جميلة ولينها ناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد رضي الله عنه، سعد معاذ، لمناديل سعد في الجنة خير منها. شفنا لماذا خص سعدا بالذكر، لماذا خص المناديل بالذكر. أما لماذا خص سعدا بالذكر؟ فلأنه في الأنصار بمثابة الصديق في المهاجرين. كان يتحدث مع المهاجرين يقول: مناديل أبي بكر خير من هذا. لكن الآن يتحدث مع الأنصار فقال مناديل سعد، ويذكرهم بسعد بن معاذ الذي قتل في العام الخامس. وخص المناديل بالذكر. لماذا تستعمل أنت المنديل؟ لماذا تستعمله؟ تستعمله لإزالة الأذى المخاط. مناديل سعد في الجنة، هذه المناديل سعد في الجنة التي تنزع بها أمور القذرة في هذا وفي الجنة، ليس هناك قذر، كان يضرب مثال أفضل من هذا. إذا كانت المناديل أفضل من هذا فكيف باللباس؟ تبانا، يقولون المناديل أفضل تاع الجنة خير من هذا، فكيف بلباس أهل الجنة؟ هاو شباب ذكر المناديل في هذا. ارتداه النبي صلى الله عليه وسلم، ارتداه النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا لبسه، لكن جاءه الوحي بتحريم الحرير على الرجال إلى الأبد. لأنه عندنا رواية في النساء في الكبرى، في النساء الكبرى، ورواه الترمذي أيضا عن عمرو بن سعد بن معاذ، واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، واحد، إذن هذا جده سعد بن معاذ، واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم المدينة فسلمت عليه. هذا واقد بن عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ دخل على أنس، فقال له أنس: ممن أنت؟ قال: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. فقال: إن سعدا كان أعظم الناس وأطولهم، أطولهم من الطول من القوة. ثم بكى فأكثر البكاء. أنس بن مالك صار يبكي عندما تذكر سعدا. ثم قال: اسمع مليحة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه أكيدر صاحب دومة، متى؟ العام التاسع. إذن شو هذا النص؟ بعث إليه أكيدر صاحب دومة بقباء. قباء كما احنا نقول عباية، مش قباء، هم قباء شيء آخر. قباء كما يقول لك شعر: خاط لعمر قباء ليت عينيه سواء، تعرفوا البيت؟ خاط لعمر، عمر هذا خياط، وهذا الخياط شوية عينيه راحين فيها شوي، ما يشوفش منيح، واحدة عورة واحدة صحيحة. ومفروض خياط مثل هذا مفروض ما تديلوش غلط انت بداله، معلش. فلما صنع له القباء صنعه له وفيه عيوب كثيرة، فأمسك القباء، هذا شاعر: خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء. وهذاك فرح عم بلو يشكره، سمك ليت عينيه سواء، غير عينيه تسقمو ولو كيف كيف، ولا لا قصدك غير ولو الزوج عورين ولو كيف كيف. هذا ما يسمى بالبيت الذي تستشكله أو يراد منه الدم أو المدح، لا تدري هل أراد به المدح أو أراد به الدم، أفهم واش حبيت، هو أراد به الدم لا شك. قال: فبعث إليه أكيدر صاحب دومة بقباء منسوجة فيها بديباجة، بقباء من ديباج، شو معنى الديباج؟ حرير، منسوجة فيها الذهب. فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام على المنبر فجعل الناس يلمسونها بأيديهم، فقال: أتعجبون من هذه؟ لما ناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون. قال جابر بن عبد الله: ثم أوشك أن نزع، أوشك هنا بمعنى أسرع، ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، لماذا نزعته أرسلت به إلى عمر؟ فقال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. في تلك اللحظة جاء جبريل قالوا انزعها. فجاء عمر رضي الله عنه يبكي، فجاء يبكي وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرهت أمرا فأعطيتنيه؟ فقال: إني لم أعطكه لتلبسه، وإنما أعطيتكه لتبيعه، أي تنتفع به، تبيعه أو تلبسه أهلك. فباعه عمر بألفي درهم. إذن هذا أكيدر دلنا تاريخ الحدث أنه أهداه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في العام التاسع. أنا نزيد أقول لك زاد بعث له واحد أخرى، وكيدر هذا زاد فأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى حريرا. يروي لنا ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن علي، وش يقول علي؟ إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا وقال: شققه خمرا بين الفواطم، قماش قسمه دير خمارات بين الفواطم، ويقصد بالفواطم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت وفاطمة، شو يعني واحدة أخرى، فاطمة بنت حمزة، لأن الآن رأي تحت علي بن أبي طالب، فاطمة بنت حمزة رضي الله تعالى، وفاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، هذوما الفواطم الثلاث. شققه خمرا وقسمه بين الفواطم. وش نخرج بنتيجة؟ كل نص فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحرير نحمله على قبل النسخ، أنه كان نعم قبل نسخ لبس الحرير. ثانيا، العلة من تحريم الحرير. نعم لدينا أصل، وهو أننا لا نسأل دائما عن الحكمة، شيء إحنا أمرنا الله نفعل، نهانا لا نفعل، الحكمة لا نبحث عنها، لكن إذا كانت الحكمة قد عقلت وفهمت فمن الأفضل نشرها وتعليمها، حتى أولا نستيقن بالوحي وأن ما ينهانا الله عنه كله مضر، ثانيا فيه إقناع زائد للمخالف، إنسان الذي يخالفك تقنعه أكثر إذا ذكرت له العلة، فلا بأس بذلك. فعلة تحريم الحرير، لا أطيل عليكم بالأقوال وغير ذلك، أنا أنقل لك كلاما لن ترى أجمل منه لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول رحمة الله عليه: إنه خلق في الأصل للنساء كالحلية بالذهب. قال في الأصل خلق للنساء كالحلية بالذهب، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء. تبهنا؟ ومنهم من قال، وما زال هو يتكلم، حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. احنا نقول هذا ضعيف، لماذا؟ لو كانت هذه العلة ما جاز للنساء، لأن النساء أيضا منهيات عن الفخر والعجب وغير ذلك. ومنهم من قال حرم، لاحظ، لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة، سطر على هذا الصواب، يورث البدن الأنوثة والتخنث وضد الشهامة والرجولة. تبهنا؟ يعني ليحضر معنا دروس تفسير النساء، مين جت كلمة الأنثى، مين جت كلمة رجل والذكر، مين؟ أما كلمة الأنثى من سيف أنيث، أي رخو لين، هذا هو سيف، أكيد دير له هكذا، هذا هو أنيث. فالأنثى الأصل فيها أن تكون لينة رقيقة، مشكلة تكون عندك مرأة يدرخ شينا تعماصه، مشكلة والله مشكلة.
فالمرأة تكون يعني بينة ولا صوتها مثلا صوت خاشن، لا هذا مذموم في المرأة. حبينا ولا كرهنا، المرأة مبنى على الرقة، مبنى على اللين. ألبسي الحرير، ألبسي الذهب، كل شيء يعينك على أصلك، كل شيء يدل على أصلك ألبسه. الرجل والذكر في اللغة أرض رجلة وأرض ذكير ولا ومكان أذكر أي خشن. الرجل هذا مبنى على الخشونة، مبنى على الصلابة، مفهوم؟ هذا هو الرجل، هذه المرأة. فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء. إذن ضد الشهامة، ضد الرجولة، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث. رجعنا وين؟ طاهر الظاهر يؤثر على الباطن. ولاحظ هذا كلامه في زاد المعاد، وهذا الكلام في مدارج السالكين، وهكذا العالم لا يختلف كلامه. فقال: ولهذا الرجاء استمع جيدا، لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر، لا تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولة ورجولة. ترى فيه الأثر هذا، واحد معروف بالرجولة يلبس الحرير يبدأ تذهب له درجة حرارة الرجولة، فلابد أن ينقصه لبس الحرير منها مع الأيام وإن لم يذهبها. ومن غلظ طباعه وكثفت عن فهم هذا، أو يتكلم على ناس يقول لك الحكمة ما نحبش نفهم، قال لك من غلظ طباعه وكثفت أو كثفت عن فهم هذا أي الذي ذكرته، فليسلم للشارع الحكيم. ولهذا كان أصح القولين أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث. انتهى كلامه. واللي حب يقرأ كتب آداب تعليم الصبيان، اقرأوا الكتب التي تتحدث عن آداب المعلم للصبيان، يتحدثوا فيحذرون من الافتتان بالصبيان وغير ذلك. هذا كنا قد تحدثنا عنه في كتاب النكاح، عندما جعلنا أصل أن الخلوة واللمس والنظر هذا كما تحرم على الرجل ينظر للنساء ويلمس النساء، كذلك يحرم عليه النظر إلى المردان وأن يلمس المردان. تجدوهم سبحان الله يحذرون، لماذا؟ من أولاد أهل الرفاهية والغناء. لماذا؟ قال: لأنهم يلبسون الحرير فيورثهم ذلك تأنثا ولينا في جسدهم. هذا أمر معروف، زيدك والاكتشاف العلمي دل على أن الحرير يذهب الشعر من الجسم، لذلك المرأة تلبس الحرير. لماذا؟ لأن الأصل فيها أنها ليست ذات شعر في الجسد بتاعها، والرجل الأصل فيه أن يكون خشنا، أن يكون ذا شعر، فلا يلبس هذا حتى لا يظهر على جسده صفات أهل التأنيث وأهل التخنث. هذا أمر معروف، فهذه الحكمة. فلما كثر الحرير يكثر في بيئة تجد فيهم تخنثا وهذا أمر لا يمكن أن نتحدث عنه، لأن الواقع خير دليل على ما نقول. ترى اليوم تخنثا عظيما قد ظهر في أكثر شباب هذه الأمة. لماذا؟ من جراء لباسهم، يلبسون مثل هذا اللباس الناعم، فتراهم صاروا فيهم صفات الأنثى والعياذ بالله. هذا علة تحريم الحرير. عرفنا تحريم الحرير وأنه حرم في العام التاسع، فمن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه فهو مخطئ بعد التحريم. علة تحريمه أنه يشبه الرجال بالنساء. والثالثة الحالات التي يجوز فيها لبس الحرير، في ثلاث حالات نحفظها حتى يعلم الإنسان حكم الله تعالى، ولا يحرم ما أحله الله تعالى، ولا ينكر على من أخذ بالرخصة التي رخص الله تعالى بها. الحالة الأولى: يجوز لبس الحرير للجميع الناس إذا كان يسيرا، مفهوم؟ تخيل مثلا أنا الجيب بتاعي حرير سكارة، هي عبارة محتفة إذا كدير الجيب بتاعك حرير، صح؟ تخيل واحد دار جيب بتاع حرير، هل يدخل في الوعيد أو لا؟ مفهوم؟ واحد مثلا تقطع له أصاب حتى واحدة راح داره بالحرير، خيطه مثلا دار قطعة بالحرير، يحدث لنا اليسير. ضابط اليسير أربع مقدار أربعة أصابع فما دون ذلك. أربعة أصابع، هاي الأصابع حدوها، شيل كف. واحد يقول لك أربعة أصابع، لا أربعة إيه، كاين واحد يقول لك أربعة أصابع ولا هك أربعة أصابع كما ذاك تاع القبضة، جوز أخذ ما دون القبضة، نعم دير هك إيه، لا أربعة أصابع هاي لك، مقدار أربعة أصابع جائز، جوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما دون ذلك ما يجوز تعدي أربعة أصابع، هذا مذهب جمهور العلماء. فما زاد على مقدار أربعة أصابع فهو محرم، والحجة في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي عثمان قال، أبو عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ووصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام إصبعيه، شحال؟ زوج إصبعيه، هذا دل ما دون أربعة أصابع. ورفع زهير الراوي الوسطى والسبابة مقدار أصبعي. هذا الحديث الأول. رواية لمسلم عن سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، الجابية مكان بالشام، خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع. هذا الحديث في صحيح مسلم، فهذا نص في جواز لبس الحرير إذا كان بمقدار أربعة أصابع فما دون ذلك. لا ندري متى يتخذ هذا، المهم إذا وجدنا قطعة من الحرير على ثوب بمقدار هذا الأربعة أصابع فلا ننكر، رخص الله تعالى في ذلك. الحالة الثانية عند الضرورة، وهذا مذهب جمهور العلماء وابن حبيب من المالكي. لماذا؟ لأن هذا الحكم خالفنا فيه المالكية والحنفية وأحمد في رواية، ولكن الشافعية والحنابل والظاهرية على جواز هذه الحالة التي سأذكرها عند الضرورة. ما هو ضابط الضرورة؟ مثل المرض، هناك أمراض جلدية إذا لم يمكن للمسلم أن يعالجها بوسيلة ما إلا أن يلبس الحرير فهنا يجوز له لبس الحرير، مرض جلدي. فمرض الحكة، حكة أصابت صحابيين عظيمين من أهل الجنة، زوج مشهود لهم بالجنة، زبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، مرضا هذا المرض، حكة بالجلد يعني آذتهما. وتعرف إنسان عندما يكون مريضا بمثل المرض الجلدي الحك هذا يفقد أعصابه، خلاص راح الضرر. فإذا في عصرنا هذا إذا لم نجد علاجا لهذا المرض إلا لبس الحرير فيلبس. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما، لحكة بهم. المالكية ما أخذوا بهذا المذهب إلا ابن حبيب المالكي، ابن حبيب هذا من المجتهدين عند المالكية رحمه الله، وكثيرا ما يخالفهم يأخذ بالحديث. المالكية كيف أجابوا عن هذا؟ ما وصلهم في الحديث في البخاري، قالوا نعم لكن هذا خاص بهم، وهذا جواب لا يخفى ضعفه. الرخصة إذا رخص الله تعالى لصحابيين لعلة معروفة وهي حكة، فيلحق بهما كل من أصيب بمصابهما. وألحق العلماء، لاحظ العلماء، ألحق العلماء ما أخذوش غير بالحكة، قال إذن العبرة وشو هي؟ الضرر. ألحق العلماء بذلك اتقاء البرد الشديد، إنسان في منطقة باردة ليس له ما يلبس، خلاص، أو لبس ولكن البرد زاد وليس هناك إلا لبس الحرير، فليلبس الحرير فوق ثيابه. فمتى البرد الشديد الضرورات هذه تبيح المحظورات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الرابع والعشرين: من مجموع الفتاوى في الصفحة 75 بعد 200. قال: وهذا جائز على أصح قولي العلماء، يتحدث عن لبسه للضرر الحكة وغير ذلك، لأن لبس الحرير إنما حرم عند الاستغناء عنه، ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين به، وأبيح لهن التستر به مطلقا، فالحاجة إلى التداوي به كذلك بل أولى. فهم؟ إذا كانت المرأة تحتاجه علاش؟ للتزين به. فهم؟ فاحتياجه للتداوي من باب أولى. وهذه حرمت لما فيها من الصرف والخيلاء والفخر، وذلك منتف إذا احتاج إليه، يعني إنسان إذا احتاج إليه ولا يريد الفخر ولا الخيلاء. وكذلك لبسها للبرد أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها. حان وقت الصلاة، الإنسان ليس لا يجد ما يلبس، سيخرج الوقت، يصلي عاريا، يقول لا ألبس هذا، يقولك حرير، معلش ألبسه، مش يتحلالك تروح تكتب عليه أسماء. هذه الحالة الثانية. حالة ثانية يباح فيهما الحرير للرجال، أولاهما إذا كان الحرير خالصا بمقدار 4 أصابع، أو كان لباس الحرير لأجل غرض دفع الضرر اللاحق بالبدن ونحو ذلك. الحالة الثالثة أيضا اختلف فيها الفقهاء، وهو أن يكون الحرير منسوجا مع غيره، فيكون ويكون الحرير أقل، كأن يكون سدى للثوب أو لحمة. السدى قلنا ما يكون نسيجا بالطول، ما يمد هكذا ينسج هنا وهنا 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 مثلا، هذا بالطول. واللحمة يكون بالعرض، غالبا يكون بالعرض، كأن النسيج يكون خيط الحرير يشد به الثوب، لا بأس بذلك بشرط أن يكون أقل من الثوب الأصلي، كتان أو صوف منسوج سداه أو لحمته منسوجة بالحرير. هذا ما يسمى بالخز أيضا، هذا يسمى بالخز، وهذا أصح ما قيل في تفسيره. الخز هو الثوب من كتان أو صوف منسوج بالحرير، ونفهم هذا أن الحرير أقل، مستحيل تكون ثوب من كتان أو صوف يقول منسوج بحرير، هذا ما قلناش. لو كان يكون الحرير أكثر شنو نقول؟ ثوب حرير منسوج بكتان أو صوف، يقول العكس. فثوب من كتان أو صوف منسوج بالحرير، يشد بالحرير من هنا من هنا بالطول أو بالعرض، ما فيش مشكلة، شرط ما يكونش أكثر من الثوب الأصلي. وتفسير الخز بهذا هو ما ذكره ابن الأثير في النهاية، نهاية في غريب الحديث والأثر، وصوبه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح، وكثير من العلماء اللغة كابن منظور في لسان العرب ونحوه. إذن لبس الخز بهذا المعنى صح وثبت عن كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، أنس بن مالك، أبو هريرة، جابر بن عبد الله، سعد بن أبي وقاص، أبو سعيد الخدري، وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. والذي يريد تتبع آثارهم بأسانيدها ليستدل على صحتها فليرجع إلى مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله، والتمهيد لابن عبد البر في الجزء 14 صفحة 260، ونصب الراية للإمام الزيلعي في الجزء 4. هذا ثبت عن بعض الصحابة، لاحظ، كما ثبت عن عدد من التابعين، وعلى رأسهم شريح القاضي والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. ارجع للكتاب لأبي الحسن القدوري، هذا الكتاب هو أصل عند الحنفية، كي تقول الكتاب عند الحنفية كما تقول الكتاب عند النحاة، كما تقول الكتاب عند المسلمين، الكتاب عند المسلمين شو هو؟ القرآن. كي تقول الكتاب بين الحنفية في الفقه مقصود بالكتاب تاع أبي الحسن القدوري رحمه الله، وهو كتاب أصل في مذهب أبي حنيفة رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 158، كذلك في بدائع الصنائع للكساني، هذا في الفقه الحنفي. ترجع للمهذب للشيرازي في الفقه الشافعي ومنهاج الطالبين أيضا في الفقه الشافعي يقرر هذا، والمغني لابن قدامة والإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله. ترى مذاهب هؤلاء العلماء أنه يجوز لبس الخز والثوب من كتان أو صوف منسوج بحرير في سداه أو في لحمته، أما المالكية فلم يحرموه وإنما كرهوه، وسنرى لماذا كرهوه. ما قالوا هو محرم، ولكن قالوا الأولى تركه، الأولى تركه، كما في تمهيد بن عبد البر ومواهب الجليل وحاشية الخرشي على مختصر خليل. نعم من العلماء من قال بأنه محرم خذا مطلقا، الحرير حرير. على رأس هؤلاء العلماء ابن عمر، على ذكرت ابن عمر مش ما يجيش واحد يقول للصحابة راهم فعلوا هذا المفروض إجماع الصحابة، لا، قولوا خالف ابن عمر فقال بتحريم لبس الخزي وابن سيرين من التابعين، وهو قول الظاهرية، حرموا الخز أيضا. الصواب ما ذهب إليه الجمهور، يعني الصواب هو جوازه، وهذا نتعرض إليه في عصرنا هذا أكثر من ذي قبل، يعني ثوب من كتان أو صوف منسوج بحرير، هذا نتعرض إليه يوميا، فالإنسان لابد يعرف حكمه. أصله والصواب هو الجواز. لماذا؟ لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، المصمت أي الخالص. إنما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الثوب المصمت من الحرير، أما العلم من الحرير، العلم زيادة تضعها تكون بمقدار 4 أصابع، ما بيناش أحاديث أخرى بينت. أما العلم من الحرير وسد الثوب سدى ما ينسج بالطول فلا بأس به. هذا وينسب الحكم إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فلا حجة في قول غيره. قال أبو داود في سننه: 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازب. المالكية لماذا قالوا هو مكروه؟ قالوا اتقاء للشبهات وخروجا من الخلاف. فنقول نعم، نعم المذهب لو أخذ به الصحابة. 20 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبسوه، أو نحن أورع منهم؟ هم نحن لسنا أشد ورعا منهم رضي الله تعالى عنهم. فيقول الحافظ أيضا ابن حجر يؤكد كلام أبي داود، هذا الكلام في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 195: ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم، وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد. لاحظ كلامه، بأسانيد جياد. وقال ابن عبد البر في التمهيد: لبس الخز أو لبس الخز جماعة من جلة العلماء، أي علماء عاملون ربانيون، لو ذكرناهم لأطللنا وأمللنا. قال: كان بدنا نسمي لك وطيل عليك وأمل. فهذا نخرج بنتيجة: الحرير جائز للنساء مطلقا، محرم على الرجال، وعلة تحريمه خشية التشبه بالنساء وخشية التخنث. ثالثا: يجوز اتخاذ الحرير للرجال في حالات 3: إذا كان خالصا بمقدار 4 أصابع، أو كان خالصا مطلقا لاتقاء الضرر، أو كان من كتان أو صوف منسوجا بالحرير سداه أو لحمته فلا بأس بذلك. في اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ بذكر الأحاديث المحرمة للحرير على الرجال والمبيحة له للنساء. أكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.